الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بقيت بعض فقرات التي هي من معالم منهج أهل السنة في التعامل مع الشبهات، أنهيها ثم بعد ذلك أعقب على اختصار جميع ما ورد. فمن هذه المعالم حرص أهل السنة على البعد عن استماع الشبهة ومحاصرة مثيرها حتى لا تنتشر، لأن من مقاصد أهل الأهواء أن كثرة إشاعة الشبهة وترديد الشبهة يوسع دائرتها ويجعلها تفرض نفسها في المجتمع، ثم بعد ذلك تصبح إلفا مألوفا من عادات الناس، وهذا في الحقيقة مكمن الخطورة في المسألة. فرد الشبهة من البداية ومحاولة محاصرة هذه الشبهة وتضييق دائرتها من المقاصد العظيمة التي ينبغي أن يتنبه لها. ولعل مما يدلنا على هذا صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عسل، فصبيغ كان يحاول أن يأتي ببعض الآيات التي فيها بعض الإشكال، أو بعض الآيات التي يظهر منها مناقضتها لبعض الآيات الأخرى، وربما كان يلبس مثل هذا الصنيع لبوس الفهم والاجتهاد والتدبر وغير ذلك من المسائل التي قد تكون مقبولة، يعني كأنها من باب التفقه في الدين. ولكن لما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه الخبر دعاه وقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ ثم أخذ يضربه بالجريد، حتى إنه قال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد تأديبي فقد ذهب عني ما كنت أجد. فترك ذاك الذي كان يثيره، والله أعلم هل كان ذلك بقناعة أو لا، ولكن كم نحن بحاجة إلى جريدة عمر. فالمشكلة أن العصر الآن يعج بما يسمى بحرية الرأي، وكل ناعق يستطيع أن يقول ما يقول من هذا الهراء، وهذه هي البلية. فحينما تكثر مثل هذه الشبهات التي تلقى على الناس ويكثر تردادها، تقل الحصانة منها، بل وتقل الغيرة وتضعف، فشيوع المنكر يجعله بعد ذلك من الأعراف التي تكون في المجتمعات. ولذلك انظروا إلى أي مجتمع من المجتمعات يكون فيه منكر قديم يصبح عادة، حتى ربما كان من المشايخ ومن الدعاة ومن أهل الخير من قد يألف مثل هذا المنكر ويصعب عليه الانفكاك عنه. وأنا لا أريد أن وسع الدائرة في هذه القضية، لأن فيها من الحساسية ما فيها، لكن كل إنسان بالإشارة يفهم. فهذه قضية معروفة. للسخاوي رحمه الله تعالى كتاب بعنوان الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، ومن الأشياء التي أوردها قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما أخذ بعض التوراة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والقصة فيها ضعف، ولكن المعنى صحيح، فإنه ينبغي أن يصان الناس عن القراءة في الكتب التي قد ينفذ عليهم من خلالها ما ينفذ، حتى ولو كانت التوراة والإنجيل، لأننا نعلم أنها تطرق إليها التحريف، فربما كان فيها شيء مما يلقي شبهة على الإنسان. وإضاعة الوقت على الأقل في قراءة مثل هذه الكتب فيه ما فيه، لأن الإنسان بحاجة إلى الوقت، خاصة في استغلاله في شيء يعود عليه بالنفع. فالمهم أن هذا كله يدخل في ما يمكن أن نسميه بالحجر. نحن نعلم أن العالم الآن يقرون الحجر الصحي ولا يعترضون على هذا أبدا، فلو كان هناك مريض بمرض يخشى من انتقال عدواه إلى الآخرين لحجر عليه، جعل في المستشفيات خاصة يحجر على هذا المريض حتى يتأكد من سلامته. وهكذا أي شيء يعرض للإنسان نجد أن هناك ميلا إلى الأخذ بالحيطة. على سبيل المثال، لو كان هناك جرح من الجروح، فنجد أن اللاصق
أو اللفافة التي تلف تتعدى موضع الجرح، والسبب الحيطة، أخذ الحيطة لهذا الجرح حتى لا يتعرض لشيء يؤذيه، وهكذا الكسر وهلم جرى. فالحجر لأجل الأديان أولى، وهؤلاء يجب أن يكفوا عن المجتمع لو كان هناك إرادة صادقة في كف الأذى عن المجتمع. وخطر أصحاب الشبهات على أفراد المجتمع أشد وأنكى من خطر المخدرات وغير ذلك، ولا يعني هذا التهوين من شأن تلك المخاطر، ولكن المخاطر على درجات. فتلك عبارة عن شهوة يمكن أن يتوب منها الإنسان ويترك، ولكن الشبهة إذا علقت بالذهن أصعب بعد ذلك الانفكاك عنها. فالحجر على هؤلاء وتضييق دائرتهم ودائرة الكتب التي تعنى بالشبهات أو مصادر هذه الشبهات كلها مما يجب حصاره والتضييق عليه. وأما دعوة حرية الرأي فإنها دعوة غير شرعية ولا يقرها الإسلام. حرية الرأي فيما كان مقبولا مثل الدنيويات على سبيل المثال، أو في القضايا التي لا بأس من الاختلاف فيها مثل اختلاف الأفهام في قضايا سائغة. وأما أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ليقول هذا من الكفر والزندقة والإلحاد ما يقول ويقول الآخر كذلك، فهذا ليس من دين الله في شيء، ولا يقال عن هذا إنه من باب حرية الرأي. من الأمور المهمة أيضا في معالم منهج أهل السنة في التعامل مع الشبهات اختيار الجليس الصالح والحذر من جليس السوء، وهذا أمر معلوم ولا أظن أحدا يرتاب أو يشك فيه. فالقرين بالمقارن يقتدي، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلمه، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهكذا أيضا من يجالس أصحاب الشبهات حتى ولو زعم أنه فإنه ما من إنسان تجده يجالس بعض هؤلاء الذين عندهم من الشبهات ما عندهم إلا وتعرف أنه سيظهر عليه الخلل يوما ما. جربوا وانظروا في من هو موجود، هناك أناس كانوا يتكلمون باسم السلفية ويدافعون عن السلفية وفي بعض وسائل الإعلام، ولكن كان عندهم تساهل مع بعض المخالفين في مجالستهم ومدحهم وثنى عليهم ومشاركتهم في بعض أعمالهم، ثم بعد فترة وجدنا هؤلاء يخرجون بعض الكتب التي تفت في السلفية وتنقد السلفية باسم السلفية. فهذه من المسائل التي تدل على أن من جالس فإنه لابد أن يتأثر. ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، فأبو طالب لما حضرته الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام شفقة عليه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، والحديث في الصحيحين كما تعلمون، كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ويقولان له تسلم وتذر ملة عبد المطلب. هنا كان أبو طالب في صراع مع نفسه، يقبل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره به أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. في الآخر قال هو على ملة عبد المطلب وقضى نحبه على هذه الحال، نسأل الله العافية. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أثر جليس السوء عليه. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حذرا ولا يتساهل في مجالسة أهل الأهواء وأهل الشبه الموجود الآن على الساحة. التساهل في هذا الباب، كثير من طلبة العلم يتساهلون في هذا، وأنا أعرف بعض طلبة العلم الذين كان يظن بهم من الخير ما يظن، لما جالسوا أناسا وجدناهم يتفوهون بأشياء تورطوا فيها، ودل هذا على وجود شبهة عندهم، وهو أصلا ما يجالس إلا وعنده شيء يدل على قبوله للشبهة. من المعالم التي تعد من معالم منهج أهل السنة في التعامل مع الشبهات بيان منزلة العلم والعلماء، وهذا أمر مهم. فالقوم لا يصلحون فوضى لا سراة لهم، والأمة إذا لم يقدها علماؤها ويكون لها مرجعية من أهل العلم الموثوق بهم الذين يجمعون بين العلم والعمل، يكون عند الواحد منهم من الورع ما يحجزه عن أن يقول على الله بغير علم. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونون منارات يهتدى بها، هم مثل النجوم التي يهتدى بها، ولا بد من إعلاء منزلة هؤلاء العلماء بالمقدار الشرعي بطبيعة الحال. لا أدعو إلى رفعهم فوق منزلتهم بحيث تصرف لهم بعض أنواع العبادات، أو يظن أن قوله هو الصواب الذي لا يقبل الخطأ، أو ما إلى ذلك من الأخطاء التي يستجرها بعض الناس في مثل هذا الباب. لا، وإنما ينزلون في منزلتهم، إلا أنهم يعطون المنزلة التي أرادها لهم الشرع، وهذه المنزلة تجعلهم هم الذين يقولون للناس هذا صواب هذا خطأ، ويدلونهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ولما وجدنا هذه المنزلة قد فتك بها في هذا العصر، نبتت عندنا هذه النوابت من طرفي النقيض اللذين أشرت إليهما قبل الصلاة، ما بين تكفير وإرجاء. فهؤلاء لا يقيمون وزنا لأهل العلم، وهؤلاء لا يقيمون وزنا لأهل العلم، بل الاتهامات شتى، إما الاتهام بالبدعة، وإما الاتهام بالكفر والردة عن دين الله. فأسقطوا هؤلاء العلماء ولم يبقوا لهم مكانا، فمن الذي يحل محل العلماء؟ هم هؤلاء النابتة الذين صار الواحد منهم ابن تيمية زمانه. فلا بد من إعادة المكانة العلماء لهم، وهذه المكانة تجعل هذا العالم له كلمة نافذة إذا ما أشار وإذا ما بين، فإنه يرجع إليه ويكون لكلمته تلك القوة في البيان، في رد الشبهة، وفي الرد على مثيري الشبهة، وفي صيانة المجتمع من هذه الشبهة. نحن نعلم أيام ما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه موجودا، كيف أنه كلما ظهر قول أو خطأ أو ما إلى ذلك كتب ونبه عليه، ويعد كلامه وكتابته قاضية على ما يثار من هذه المخالفات. لكن لما حصل ما حصل، أصبحت الأمة الآن كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة التي بلا راعي. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد للعلماء مكانتهم. من الأمور المهمة ما يستتبع هذا قيام أهل العلم بواجب التحذير من الشبهات. فيه تقصير الآن من التحذير من الشبهات، يمكن أنه بسبب اتساع الخرق على الراقع وكثرة المشاكل التي تئن منها الأمة. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث. لكن هذا لا يعني ترك الساحة، بل لا بد من الإكثار من التحذير من الشبهات، فإن التحذير من الشبهات هذا يولد رادعا في النفوس حتى تكون حذرة من الانسياق وراء أي شبهة تلقى، أو من الذين يثيرون الشبهات. فالتحذير من الشبهات والتحذير من مثيري الشبهات، كل هذا مما ينبغي أن يكون. كذلك أيضا فيه إجراء احتياطي أيضا، مثل ما قلناه عن الحجر، فيه أيضا الهجر. الهجر هجر مثير الشبهة، هجر المبتدع، هذا يمكن أن يلجأ إليه في أحيان دون أحيان، يراعى في ذلك مصلحة الأمة، يراعى في ذلك إمكانية التطبيق. فإنك لو أردت أن تهجر إنسانا له رواج في مجتمع من المجتمعات، ما كان لهجرك إياه تلك القوة، يمكن أن يقتصر الهجر عليك وعلى أشخاص ممن يقتنعون بما عندك، ولكن البقية الباقية يمكن تكون مكانة عندهم أحسن من مكانتك أو أعلى من مكانتك. ففي حال شيوع الباطل قد لا يسعف الهجر، اللهم إلا إذا كان الهجر لصيانة الشخص نفسه عن هذه الشبهة وعن مثير الشبهة، فهذا نعم. لكن إذا كان لأهل السنة قوة وشوكة ومنعة، فإنه ينبغي أن يحاصر مثير الشبهة وتحاصر الشبهة، حتى لا يكون لها ذلك الرواج، مثل ما ذكرناه عن قصة عمر رضي الله عنه مع صبيط. فهذا يمكن أن يكون بالهجر أيضا، وليس مثلا قد لا يكون مثلا في الإمكان التأديب مثل ما أدب عمر، لكن يمكن أن يكون عن طريق الهجر، والهجر إجراء رادع أيضا بإذن الله تعالى. طيب، في الختام لعلي أعيد أبرز ما كنت ذكرته من معالم منهج أهل السنة في التعامل مع الشبهات، وربما كان في ثنايا كلامي ما يمكن أن يكون أكثر من ما سأذكره الآن. على كل حال، من قيد قيد، ومن لم يقيد فالمحاضرة مسجلة. من المعالم أكدت على قضية الإيمان بالله، ثم تعميق تصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والاعتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. ثالثا تعظيم النص والبعد عن الجدل وكل ما يضعف هيبة النص. بعد ذلك فهم السلف، التأكيد على فهم السلف للنص. يليكم يعني 1 2 3 4. خامسا العلم سلاح لابد أن يتسلح به كل مؤمن في مواجهة هذه الشبهات. سادسا الجمع بين النصوص إذا كان هناك بعض النصوص التي قد يظن تعارضها، فلا بد من أن يجمع بينها على طريقة أهل العلم. سابعا رد المتشابه إلى المحكم. ثامنا البعد عن الجدل والمراء في الدين. تاسعا الرد والجدل والمناظرة للمنافحة عن الدين في مقارعة أهل الأهواء والشبهات، لكن وفق ضوابط سبق أن أشرت إليها. تاسعا لم يخطئني الترقيم التجرد للحق والبعد عن الهوى، البعد عن الهوى والتجرد للحق. عاشرا الحذر من التقليد واتباع ما عليه الآباء والأجداد من الأخطاء. الحادي عشر التثبت من النقل. الثاني عشر الحذر من الحدية في الرأي والإلزامات الثنائية. الثالث عشر البعد عن الغرائب والشواذ. الرابع عشر الحذر من ردود الأفعال. الرابع عشر تزكية النفس وإصلاح السلوك. الخامس عشر التأكيد على أنه ما من شبهة إلا ولها رد، علمه من علمه وجهله من جهله. السادس عشر أن الحق قد يخفى حتى على بعض الراسخين في العلم، ولكن خفاؤه عن بعض لا يعني غيابه عن البعض الآخر. السابع عشر أن الوسوسة تدل على صريح الإيمان. الثامن عشر أن إزالة الشبهة ومحاصرتها مطلب شرعي حتى لا تنتشر. التاسع عشر التحذير من الشبهات ومثيريها. العشرون بيان منزلة العلماء. الواحد والعشرون الهجر. هذا إن كنت ما نسيت شيئا. هذه نستطيع أن نقول إنها معالم المنهج الذي ينبغي اتباعه، وهو يمثل فعلا منهج أهل السنة في التعامل مع الشبهات. ربما كانت هناك أشياء أكثر مما ذكرت، ولكن هذا ما حضرني ذكره، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعصمنا جميعا من الزلل والخطأ. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وإن كان ثمة من زلة فإن اللسان قد يزل، وربما كان هناك بعض ما لم يتم استدراكه فيمكن استدراكه عن طريق السؤال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه ذكر لمنهج التابعين في التعامل مع الشبهات، وقلت أني لا يحضرني اسم المؤلف. أحد الإخوة يقول اسمه مروان الكنعاني أو بن كنعاني، أنا لا أذكره، لكن لعل الأخ إن شاء الله تعالى أصاب بتسميته. وأما منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات فقد ذكرت لكم أن اسم صاحبه عبد الله البدر. نسأل الله جل وعلا للجميع الأجر والمثوبة على ما قدموا. فيه بعض الأسئلة التي وردت، سأقدم الأسئلة التي تتعلق بالمادة المطروحة والأسئلة التي من خارج الموضوع أجعلها في الآخر إذا بقي وقت إن شاء الله تعالى. نرى كثيرا من المشايخ يأخذون شيئا كثيرا من اللحى من لحاهم وهم معروفون بالعلم، فهل هذه شبهة أم شهوة؟ هي في الحقيقة من وجهة نظري أنها شهوة، ولكن ربما غلفت بشبهة. لكن أحيانا تكون الشبهة مقبولة إلى حد ما، مثل الخلاف في أخذ ما زاد عن القبضة، وأحيانا لا تكون مقبولة. فالذي يأخذ أقل من القبضة لا أدري ما شبهته في مثل هذه الحال، إلا أن يلجأ إلى يعني جدل في فهم النص أو في دلالة النص، هل يدل على وجوب الإعفاء أو لا؟ وهذه مسألة من وجهة نظري أنها تعود لتجرد الإنسان عن الهوى، أي يعني لو ناقش فيها واحد ما يأخذ من لحيته شيئا لأمكن أن نقول إنه يعني عنده شبهة علمية، لكن حينما يقصر لحيته بأكثر مما زاد عن القبضة ثم بعد ذلك يأتي ليناقش، فمن الواضح أن له هوى في المسألة. فعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. كيف يتعامل الإنسان مع المتأثرين بشبه الخوارج ومن على شاكلتهم، خاصة إذا كانوا من الأقارب، وبالخص إذا كانوا نساء؟ والله مشكلة بعد، المرأة خارجية، هل نقطع صلتنا بهم؟ مثل هذه الشبه التي ظهرت في هذا العصر لها مسبباتها، ونحن إذا أردنا أن نعالج فيجب علينا أن نعرف الأسباب الحقيقية ونعالج هذه الأسباب، وما لم نعالج الأسباب فإننا لا نستطيع أن نضع الدواء على الجرح. لنكن صرحة أيها الإخوة، وأنا قلت هذا في أكثر من مناسبة ممن يعتنون بهذا الموضوع، وقلت لابد أن يكون فيه صراحة في تحديد الأسباب، ما هي الأسباب التي أدت لشيوع مثل هذا الفكر، فكر التكفير، فكر الخوارج، ثم تنويعه أيضا، لأن الذين يقال عنهم إنهم ينتهجون هذا النهج ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو غالي، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو أقرب إلينا، وهكذا. فكل يعامل بحسبه، لكن هناك مسببات. نعم المسببات قد يكون فيها حرج أو في ذكرها حرج، لكن إذا كانت هناك إرادة صادقة خاصة ممن له الأمر وممن له يد، فإنه لابد من الصراحة في تحديد هذه الأسباب حتى يصح العلاج. هناك أسباب يمكن ليس عندنا مشكلة من ذكرها، لكن فيه أسباب قد يكون هناك حرج في ذكرها، وإذا كان هناك حرج من ذكرها علنا فإنه ليس هناك ما يمنع من ذكرها للمختصين ولمن بيده الأمر في علاج مثل هذه الأمور. أرجو أن يكون كلامي واضحا، يعني أنه لابد من الصراحة في تحديد الأسباب، وإذا لم يكن ثمة صراحة فإننا لا نستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة، والله تعالى أعلم، لأن الفكر مشكلة خاصة إذا كان هناك ما يغذوه ويؤججه وهو واقع. وللأسف لو قال قائل أنتم يا أهل السنة تستدلون بالأحاديث الضعيفة أحيانا استئناسا وتردون أحاديث صحيحة بحجة أنها لم تصح أو أنها من المراسيل فيما ترجح لكم، وهي أيضا محل نظر من حيث احتمال صواب غيرها، فما هو الجواب؟ أما الاستدلال كدليل بالحديث الضعيف فهذا منهج غير صحيح، وأما الاستئناس به مع بيان ضعفه مثل ما ذكرت أنا حينما ذكرت ذلك الحديث من شرح مشكل الآثار للطحاوي، قلت فيه ضعف لكن معناه مقبول، يعني لو لم يكن ثمة حديث فالمعنى صحيح ماشي، يعني مناظرة أو محاولة توجيه آية بآية أخرى، ما الإشكال في هذا؟ هذا من باب تأويل القرآن بالقرآن وفهم القرآن بالقرآن، دعك من الحديث، أفرض ما فيها حديث يصح أن نأتي بالآية هذه توضح تلك الآية وانتهى الإشكال، فهذا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. وأما جعل الحديث الضعيف دليلا يصار إليه فهذا منهج ضعيف، لكن هل هذا مرفوض مطلقا؟ نقول لا، أحيانا ربما كان هذا الحديث هو الذي جرى عليه العمل، هو حديث ضعيف ولكن جرى عليه العمل، فعلا أنت إن لم تأخذ بهذا الحديث الضعيف فأنت ستأخذ بجريان العمل، وإن لم تأخذ بجريان العمل فإنك ستعمل، هو عملك تعتبره دليلا، أيما أولى عندك، جريان العمل بما يدل على أن لهذا الحكم أصلا، أو أن تجتهد من نفسك بما لا دليل عليه لا أصلا ولا فرعا؟ هذه ينبغي التنبه لها. يقول وتردون أحاديث صحيحة، أما هذه فغفر الله لنا ولك. ماذا الذي يرد الحديث الصحيح؟ الذي يرد الحديث الصحيح هذا ينبغي أن ينظر في بعض ما أشرت إليه قبل قليل، مثل التسليم من النص، تعظيم النص، يعني كلامي راح هباء منثورا، لا ومعاذ الله أن أخالف ما أقول. لكن إن كان المقصود أني أتيت بالحديث الذي في صحيح البخاري والأخ يقول هو في صحيح البخاري وهو صحيح، عليه أن ينظر في كلام أهل العلم عن ذات الحديث، ارجع لفتح الباري مثلا وانظر كيف نبه على أن هذا من المراسيل قبل أن يثير المستشرقون السنة. ابن حجر توفي سنة 852، طيب ما بعد جاء مستشرقين في ذلك الوقت ولا أهل شبهات مثل ما في عصرنا ولا شيء. ارجع ثم يا أخي ظاهر السند ماذا تقول فيه؟ الزهري يقول فيما بلغنا، أن تقول هو صحيح كيف يكون صحيحا؟ يعني لو كان صحيح البخاري مبنيا على مثل هذا لما سلم له أهل العلم بالصحة. أهل العلم سيقولون عند في صحيح البخاري أحاديث مراسيل. موطأ الإمام مالك وهو موطأ مالك إمام أهل زمانه ما جعله حجة لأجل ما فيه من المراسيل، فكيف بالبخاري؟ فهذا الكلام لو قاله معترض يعترض بمثل هذا الكلام يمكن بسهولة أن نقول له هات الحديث الصحيح الذي رددناه وهات الحديث الضعيف الذي قبلناه بناء على الهوى. هات، نحن منهجنا واضح يا أخوة، ميزات منهج أهل السنة الوضوح والنقاء، ولا يجوز أن يكون هناك يعني بنيات الطريق ولا نضع رؤوسنا في الرمال ونظن أننا اختفينا منه. لا لا، الحق أبلج، وما اكتسب منهج أهل السنة قوته وصار منهجا يشيع الآن في العالم بأجمع إلا بسبب الدافع الذاتي فيه. ولا أنتم تعرفون الآن منهج أهل السنة معادة من العالم أجمع، حرب شعواء على منهج أهل السنة، لكن قوة التي جعلها الله جل وعلا فيه هي التي تجعل الناس الآخرين الذين يتجردون للحق يقتنعون بهذا. ويمكن أنكم رأيتم حتى بعض الذين يسلمون، الواحد منهم حينما يسلم تجده يكون سلفيا. لماذا؟ لأنه يعني هو الآن جاء خلوا، ما عنده عادات آباء ولا أجداد ولا بلد ولا مذهب ولا شيء، جاء صفحة بيضاء. لما تنقل بين هذه الأمور وجد أن السلفية هي التي تتقبلها النفس وهي الدعوة الفطرية. بالله عليكم أين شبهات الواقع الذي نعيش فيه وقد ملأ حياتنا؟ ذكر يعني بعض الجماعات الموجودة في الساحة، أليست تلك شبهات يجب تفنيدها للعوام غيرهم؟ إلا بلى، يعني ونحن ماذا نصنع؟ جالسين يعني نحرث في موية من الظهر وحنا جالسين نؤسس منهج يعني للتعامل مع هذه الشبهات. خذ هذا المنهج وابن عليه ورد، الله يقويك. إن المهتمين بالشبهات التي ذكرتموها أقل بكثير من الشبهات التي يرغب الكثير في تفنيدها. يا أخي أنا آتي بأمثلة، أمثلة تدل على التقعيد الذي أذكره. أنا همي التقعيد وليس همي تفنيد الشبهات. لو دخلت في بعض الشبهات يمكن يقوم بعض الحاضرين، الله أعلم كم يكون عددهم، ما نبي ندخل في الأمور التي تفرق. نحن نريد نؤسس منهج وكل واحد فيما بينه وبين الله. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أخل بنفسك وتحكم إلى هذا المنهج. بعض الإخوة يريدني أن أتكلم على بعض الاختلافات التي توجد على الساحة. أولا الوقت ضيق، ثم فيه من الحرج ما فيه، ثم من نظر في هذا الذي ذكرته يجد أنه علاج لمثل هذا، بس يريد يعني عمل بهذا يكتب ويمكن يعني يوضع النقاط والأمثلة توضح إن شاء الله تعالى المقصود. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح. إذا حصل تعارض بين آية وحديث وبين ما يثبته العلم الحديث، كيف نجمع بينهما؟ هذا كلام نظري، لكن عطني مثال تعارض بين آية وحديث وبين ما يثبته العلم الحديث. هل العلم الحديث عارض آية أو حديث؟ يعني الكلام الذي مثل هذا قد تستشف منه أنه يعني بعض ما هو مشاع على الساحة، مثل صعود القمر مثلا أو نحو ذلك، يمكن يكون الأخ يقصد مثل هذا. ويمكن يقصد بعض الظواهر الأخرى التي وردت في بعض الأحاديث مثل ما قلنا عن حديث الذباب، ولا يعرف أن حديث الذباب حديث صحيح في سندا ومتنا وواقعا أيضا. والطب الحديث يثبت أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، مثل ما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه القضايا العلمية جاءت في القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد الكاميرا، وقبل أن يوجد الميكروسكوب، وقبل أن توجد هذه الآلات. وهل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم آلات حتى يشوف الجنين في بطن أمه أو ما إلى ذلك؟ هذا وحي من الله جل وعلا. فالذي نطق بهذا هو الذي نطق بهذا، فكل من عند الله. وهب يا أخي أنك ما اقتنعت يعني أن العلم أثبت أن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء. أذكرك بقصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بطن أخيه قد استطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم رجع وقال والله يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال اسقه عسلا، فذهب فسقاه، ثم رجع وقال يا رسول الله والله ما زاد إلا استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فأمسك. انظر إلى قوة الإيمان ماذا تصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزحزح، لأن الله جل وعلا يقول وننزل من يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. للأسف أن بعض الأطباء الذين يحملون أسماء إسلامية يقولون أبدا ليس فيه شفاء، ويقولون ليس في الحجامة شفاء. هذا موجود على الساحة، وهذه من المآسي. ولو كان هناك إرادة صادقة في جعل مستشفى أو جمعية للطب النبوي، وجعلنا هناك من يصدر أبحاثا فيما يتعلق بما جاء في الأحاديث النبوية مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، لأمكن أن يوجد أشياء يمكن تحل كثيرا من الإشكالات الموجودة في هذا العصر. ولكن المشكلة أننا عالة على غيرنا، وكثير من الأطباء هداهم الله مثل السائق الذي لا يعرف إلا يعني الدركسون والتعشيق، يعني لو بنشر عليه الكفر ما عرف يغير الكفر، فضلا عن أن يكون عنده قاعة بحث ويقوم بإجراء بحوث تنفع الأمة، وما يكون منساقا وراء الغربيين في أبحاثهم. فأنا ما أدري عن سؤال الأخ ماذا يقصد به، لكن نقول بالمثال يتضح المقال. فإن كان عندك آية أو حديث تتصادم مع العلم الحديث فهاتها حتى ننظر ما الذي أشكل عليك، كيف نرد على من يقول الدين واضح ولا يحتاج إضاعة الوقت في طلبه، فالعالم تطور وأنتم لازلتم في قال الله وقال رسوله. استغفر الله. على كل حال العبارة هذه كان ينبغي أن لا تذكرها يا أخي، هذه لا يقولها إنسان يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، سخرية واستهزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.